بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامر الجامع لأشتات الفضائل وحيد دهره وفريد عصره صدر المحققين وبركة المسلمين جمال الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. أول ما أقول أني أحمد الله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على المرسل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للعاملين محمد النبي الأمي والرسول العربي وعلى آله الهادين وصحبه الرافعين لقواعد الدين، وبعد فهذا كتاب شرحت به مختصر المسمى بشذور الذهب في معرفة كلام العرب، تممت به شواهده وجمعت به شوارده ومكنت من اقتناص أوابده رائده، قصدت فيه إلى إيضاح العبارة لا إلى إخفاء الإشارة، وعمدت فيه إلى لف المباني والأقسام لا إلى نشر القواعد والأحكام، والتزمت فيه أنني كلما مررت ببيت من شواهد الأصل ذكرت إعرابه، وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه، وكلما أنهيت مسألة ختمتها بآية تتعلق من آي التنزيل وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل. وقصدي بذلك تدريب الطالب وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه المطالب، والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بذلك، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لا أريد الإطالة في شرح المقدمة، ولكن ينبغي علينا أن نعلم أن الشيخ قسم الكتاب إلى قسمين، فكان أول ما ألف كما جعل ذلك في قطر الندى ألف مقدمة، هذه المقدمة اسمها شذور الذهب، وبعد ذلك قام بشرحها. ولذلك نجد أن الكتاب ينقسم إلى ما رمزوا إليه بحرف صاد فنقول فيه قال المصنف رحمه الله، وما رمز فيه إلى حرف شين قال الشارح رحمه الله، فالمصنف والشارح واحد. وقد أخذ الشيخ رحمة الله عليه ببيان الشواهد التي تكلم فيها وأعربها ووضحها. أما قوله جمعت به شوارده، أي هنالك مسائل أحيانا تتعلق بهذا البحث ربما تراها بعيدة المتناول فقربها الشيخ. قال ومكنت من اقتناص أوابده رائده، هنالك كيف يكون الإنسان الذي يصطاد وهو صاحب قدرة ومهارة، فشبه عالم العربية بالصياد الماهر، وكيف يصيد المسائل من كلام العربي المسألة تلو الأخرى، ووضح به العبارة ولم يخفي فيه إشارة على الإطلاق. وله تنظيم بديع في هذا الكتاب لم يسبق إليه على الإطلاق. ولذلك كان إذا وجد كلمة في آية معينة ولها عدة معاني فإنه سيشرحها وسيبينها وسيبين مواطن الإعراب في كثير من هذه المواقف التي تتكرر فيها هذه الكلمة لكن بمعاني مختلفة، ربما تجدها هنا بمعنى وفي مكان آخر بمعنى، فجمع هذه المعاني. أما الألفاظ المستغربة أي غير المستعملة فإنه يوضحها ويزيل استغرابها، وكذلك يؤيد ذلك بالتفسير والتأويل والإعراب وفنون القراءات إن كانت تتعلق بآية من الآية. نبدأ الآن بالكتاب، وكما وعدنا لن نطيل في شرح المقدمة، وهذا طريق للتدريب. فهذا الكتاب من نظر إليه وتدرب مع الشيخ فيصبح له قوة في الإعراب وقوة في الحجة إذا أراد أن يحاجج في اللغة العربية. ثم قلت: الكلمة قول مفرد. وأقول هذا، وأقول في الكلمة ثلاث لغات ولها معنيان. أما لغاتها يعني لغاتها وزنها الصرفي، فكلمة على وزن نبقة وهي الفصحى ولغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل: كلا إنها كلمة هو قائلها. نبقة كلمة، يعني جاءت الكلمة على وزن النبقة. نعم، والنبقة هو شجر السدر، وهو الذي يستعمل كان بدلا عن مادة الصابون في مسائل التنظيف. نبقة وهي الفصحى ولغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل. وجمعها كلم، تقول كلمة كلم، نبقة نبق، هذا الوزن، فيقال في جمع نبقة نبق، ويقال في جمع كلمة كلم. وأيضا تجد أن هذه الكلمة تأتي على وزن آخر وهي سدرة، وكلمة وكلمة على وزن سدرة. نعم، وكلم وكلمة على وزن تمرة، وهما لغتا تميم. وجمع الأول كلم تقول سدرة سدرة كلم سدر، والثانية كتمر كلم، وكذلك كل ما كان على وزن فعل نحو كبد وكتف، فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث. فإن كان الوسط حرف حلقين دائما جاز فيه لغة رابعة وهي إتباع الأول للثاني، فخذ وشهد، في خذ وشهد تتبع الأول للثاني فيصبح الأول مكسور والثاني مكسور. وأما معنياها فأحدهما اصطلاحي، يعني في اصطلاح النحويين، وهو ما ذكرت. والمراد بالقول ما ذكر، وقال الكلمة قول مفرد، هذا الذي ذكره، فهذا تعريفها ومعناها في اصطلاح النحويين. والمراد بالقول، الآن يريد أن يشرح هذا الحد الذي حد به الكلمة، فقال الكلمة قول مفرد. قال: والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى، كرجل وفرس لفظ. ومعنى اللفظ أي ما ينطق الإنسان به في لسانه، ولذلك نقول لفظ البركان حممه أي أخرجها. وأنت عندما تخرج هذا اللفظ من فمك فهذا يسمى كلاما، فلو كتبت كتابة لا يسمى كلاما، ولو أشرت إشارة لا يسمى كلاما، ولو غمزت غمزا لا يسمى كلاما، يعني ولو رسمت رسوما ورقوما لا يسمى كلاما. لكن الكلام لفظ، أي خرج هذا اللفظ من الفم، من أماكن الحروف، لكل حرف مكان مخارج الحروف تخرج منها هذه الحروف تتكون بعد ذلك الكلمات تنتقل إلى السماء. هذا هو الكلام. القول اللفظ الدال على معنى كرجل، فعندما تسمع كلمة رجل وأنت متصور لهذا الشخص للذكر من بني آدم يسمى رجل في سن معينة، فهذا ما تتصوره، لذلك عندما تسمع ذلك اللفظ تعلم حقيقته. وكذلك الفرس، تلك الدابة التي تمشي على أربع والتي تعد من أجل القتال في سبيل الله، أنت تتصور هذا المعنى في ذهنك عندما تسمع ذلك الكلام يدخل إلى مسامعك، بخلاف الخط لو كتبنا رجل وفرس فإنه وإن دل على معنى، الخط يدل على معنى، لو كتب لك هنا الميضاء مثلا فأنت تعرف هذا المكان هو مكان الوضوء، وهذا مكان المسجد، وهذا مكان كذا، فأنت من خلال الكلام تتعرف على هذه المعاني. لكن هل يسمى قولا؟ لا يسمى قولا، لكنه ليس بلفظ. عندنا أيضا هذا اللفظ إما أن يكون له معنى أي مستعمل، وإما أن يكون مهمل. ليس كل لفظ يمكن أن يكون قولا، فاللفظ قد يكون بدون معنى. هل رأيت إلى كلمة زيد إذا قلبتها فإنك تطلق عليها ديز بالمقلوب، فهل لها معنى؟ أحيانا بعض الكلمات حتى ولو كانت جملة من الممكن أن تنقلب، مثلا أحيانا تنقلب بمعنى آخر، لكن ليس هذا هو المراد منها. كبر تعاد ربك، كبر ربك تعود، كبر ربك، ممكن هذا يحدث، ولكن نحن نريد اللفظ المستعمل. أما اللفظ الذي لا يدل على معنى، ليس كل كلمة لها مقلوب صحيح، أحيانا تعطي معنى جديدا مقلوبها، وأحيانا لا تعطي معنى، كما وجدنا في كلمة زيد فمقلوبها ديز، هل له معنى؟ فتش في اللغة فلن تجد له معنى على الإطلاق. فإنه وإن كان لفظا لكنه لا يدل على معنى فلا يسمى شيء، فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا. والمراد بالمفرد قال قول، فهمنا ما هو القول. إذا سئلنا ما هو القول فإننا نجيب لفظ دل على معنى. ما هو القول؟ لفظ دل على معنى. وإذا أردنا أن نتمم التعريف فنقول قول مفرد. ما معنى المفرد؟ هذا كلمة مفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معنى. عندنا شيء مركب كالمضاف والمضاف إليه كما تقول غلام زيد، وعندنا شيء مفرد مثل الغلام مثل زيد. هل تدل الزاي على رأسه والياء على بطنه والدال على رجله؟ لا يدل. هذا ما لا يدل جزءه على جزء معنى يسمى مفرد في اللغة العربية. قال كما مثلنا من قولنا رجل وفرس، ألا ترى أن أجزاء كل منهما وهي حروفه الثلاثة، يعني الراء والجيم واللام في رجل والفاء والراء والسين في فرس، لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته. جملة كلمة فرس دلت على الحيوان الصاهب، وجملة كلمة رجل دلت على الذكر من بني آدم في سن معينة، لكن الحرف الواحد من الراء من رجل هل تدل على شيء؟ الجيم هل تدل على شيء؟ اللام هل تدل على شيء؟ إذن في تعريف المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى مما دلت عليه جملته، بخلاف قولنا غلام زيد فإنه مركب، مركب من كلمتين، فالمضاف شيء للغلام وزيد شيء لصاحبه، وهذا التركيب نسميه تركيب إضافة لأنه جاء على معنى اللام. فكأننا نقول في غلام زيد غلام لزيد، فتحققت هذه النسبة ما بين غلام وما بين زيد على معنى اللام، كأننا قلنا غلام لزيد. هذا إذا كان مملوكا، وإذا كان غير مملوك كما نقول مثلا محراب الإمام، فهل هو يملك المحراب؟ لا، محراب للإمام أي يختص به أثناء صلاته. فنجد أن كلمة محراب الإمام غلام زيد هذا شيء مركب من جزئين، كل جزء يدل على شيء مفرد، فالمحراب يدل على هذه الأحجار وهذا التجويف الموجود في المسجد، وهو المكان الذي يصلي فيه الإمام، والإمام هو الشخص العالم الذي يتقدم الناس من أجل أن يصلي بهم ويقتدوا به، فكل واحد له تصور. فإذن المركب نجد أن جزءه يدل على جزء معنى، غلام زيد الغلام هذا للولد الصغير، وزيد لمالكه، فكل واحد يدل على شيء لوحده. لذلك قال فإنه مركب لأن كل من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء المعنى. الذي دلت عليه جملة غلام زيد أو غلام زيد، والمعنى الثاني لغوي وهو الجمل المفيدة. يعني عندما نقول قول، عندما الآن الكلمة عرفنا في اصطلاحها إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة، المفردة لا يدل جزءها على جزء معناها، والمركبة يدل جزءها على جزء معناها. فرس لا تدل الفاء على جزء من الفرس، أما غلام زيد يدل على غلام لوحده وزيد لوحده، هذا إذا كان بالمفردات. لكن أما في الاصطلاح، أما يعني المعنى اللغوي، إذا قلت لإنسان تقدم فمثلا فتكلم لنا كلمة، أدلي لنا بكلمة في مناسبة من المناسبات، مثلا في فضيلة شهر شعبان، في فضيلة شهر رمضان، في مناسبة يدلي كلمة، فيقف هل يقول كلمة واحدة لا يدل جزءها على جزء معناها، أم يقول كلمة مركبة من مضاف ومضاف إليه، أم يقول كلاما كثيرا؟ ماذا يفعل؟ يقول كلاما كثيرا، وكلمة بها كلام قد يؤم. لذلك قال هو الجمل المفيدة، ليست جملة واحدة وإنما هو عبارة عن جمل متعاطفة مع بعضها البعض. أشار الله سبحانه وتعالى إلى إنسان، هذا الإنسان يعذب في نار جهنم وحكم عليه، فقال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلام هذا صحيح مخاطبة من جملة من عدة جمل، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال ربنا كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة التي قالها؟ ما قال كلمة مفردة وما قال كلمة مركبة، وإنما قال جملا، وهذه الجمال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا قال الشيخ؟ كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قول القائل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بذلك نكون قد عرفنا التقسيم الاصطلاحي، وعرفنا التقسيم الاصطلاحي كيف ينقسم إلى مفرد ومركب، وعرفنا التقسيم اللغوي، وعرفنا التقسيم الصرفي لمادة كلمة. نعم، لا مو كلام، صدر كلم. يعني عندنا صدر، أنت تأتي إلى الوزن صدرة، صدر شجر الصدر، كلم كلم. فتأتي أنت كل واحدة أعطانا أوزان، نبق نبقة نبق، صدرة صدر، نعم صدر كل، نعم. بعد ذلك الآن مرت معنا كلمة، مرت معنا آية، هذه الآية كلا إنها كلمة هو قائلها، ماذا يوجد في هذا التركيب؟ شيء ربما نسمعه ويطرق آذاننا في هذه الجملة كلمة كلا. كلا لأي شيء تستعمل. أحيانا بعض الناس مثلا ربما يستعملها في بمعنى لا، هل يصح هذا الاستعمال أم لا يصح؟ قال كلا. الآن يشرح لنا كلا في طريقة استعمالها في اللغة العربية. قال وكلا في العربية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال حرف ردع وزجر، هذا بدل بعض من كل، على ثلاثة أوجه. بدل من هذه الأوجه، الأول حرف ردع وزجر وبمعنى حقا وبمعنى أي. فالأول كما في هذه الآية الكريمة كلا إنها كلمة هو قائلها. إذن الأول من الذي قاله في معنى كلا أنها تأتي بمعنى الردع والزجر، وكأن الله عز وجل يقول للذي يريد أن يعود إلى الحياة الدنيا ليرتدع لينزجر فلن يستجاب له أبدا. هذا جاء هذا المعنى في هذه الآية الكريمة. لا يمكن أن تتوفر المعاني الثلاثة في جملة واحدة، لا، كل جملة لها معنى. نعم. فالأول كما في هذه، أي انتهي عن هذه المقالة، ارتدع عن هذه المقالة، انزجر عن هذه المقالة. إن الله قضى على الإنسان الذي يموت أنه لن يعود إلى هذه الحياة الدنيا أبدا، فلا سبيل إلى الرجوع. أما المسألة الثانية حقا، كلا بمعنى حقا. قال والثاني مثاله يعني كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حقا صارت كلا الآن بمعنى حقا، حقا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي حقا إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه. قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تقدم شيء، هذا الشيء يزجر عنه، هذا الشيء يزجر عنه. لذلك قال في هذه الكلمة تقدم شيء فانزجر عنه، هنا لم يتقدم شيء. كلا إن الإنسان ليطغى، فجاءت كلا هنا بمعنى حقا إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه. كذا قال قوم وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها، وكذلك ألا التي بمعناها، يعني تقول فكذلك ينبغي في كلا والأول والأولى والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام، وتلك تكسر بعدها إن، نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلا إن الإنسان، راعى الشيخ مسألة هامة، لو قلت حقا فينبغي بعد حقا أن تفتح همزة إن، ولكن هنا إن الإنسان ليطغى، فإذا أدرت أن تبدل فينبغي عليك أن تحافظ على همزة إن وتبقى على حالة واحدة. فقال إذا كانت تأتي على معنيين فأي معنى يختار في هذه الآية الكريمة؟ يختار أداة الاستفتاح ألا، تنبيه ألا، لأن إن تكسر بعد ألا إن. وجاء لنا بمثال ألا إن أولياء الله لا خوف عليه، ألا إن الإنسان ليطغى، هنا فاستعمل كلا بمعنى ألا. والثالث قبل القسم، تأتي أيضا قبل القسم لأن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء وكيف ما شاء وعلى ما شاء سبحانه وتعالى، أما نحن فلا يحق لنا إلا أن نحلف باسمه تعالى، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. لذلك قال والثالث قبل القسم، كلا والقمر معناه، نعم، أي والقمر كذا، يعني كأن قاله على ثلاثة أوجه، الأول بمعنى حرف ردع وزجر ومر معنا، الثاني بمعنى حقا واستبدلها بألا من أجل كسر همزة إن، وبمعنى إيه والقمر، يعني هذا كأنه حرف جواب عند ذلك. فقال كلا إيه والقمر، كذا قال النضر. إيه بمعنى نعم، نعم أقسم والقمر، إيه وكلا والقمر كأنه قال نعم أقسم والقمر حقا بمعنى ألا. أنه كلا نعم، نعم بمعنى نعم بدا كسر، نعم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. أورد إشكال، هذا الإشكال لو قال حقا حقا تحتاج إلى فتح همزة أل وهنا مكسورة، فلذلك انطلقنا إلى مسألة أخرى وهي تفسيرها بألا، وهي تفسيرها بألا من أجل أن نوافق المسألتين التفسير وعدم التغيير. نعم. قال النضر بن شميل وتمعه جماعة منهم ابن مالك ولها معنى رابع تكون بمعنى ألا، وإن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم كلا إنها كلمة هو قائلها. نعود إلى أصل الجملة التي بدأ الشيخ يشرحها، كلا إنها كلمة هو قائلها. كلا قال بمعنى ألا، يعني هذه حرف زجر وردع، وأن حرف تأكيد، إن حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر خلافا للكوفيين، والضمير اسمها وهو راجع إلى المقالة، وكلمة خبر. كلا إنها، إن حرف مشبه بالفعل، ها هذا الضمير المتصل اسم، إن كلمة خبر، إن ها في إنها راجع إلى المقالة. ما هي المقالة؟ ما هي المقالة؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. نعم كلمة خبر وهو قائلها جملة من مبتدأ وخبر في موضع رفع على أنها صفة لكلمة. كلا إنها كلمة هو قائلها، هذه الجملة المؤلفة من المبتدأ والخبر صفة للكلمة، كلمة مقولة. لماذا قلنا صفة ولم نقل حال؟ لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، فلما كانت كلمة قال إنها الكلمة، لو قال إنها الكلمة عند ذلك وجاءت الجملة بعدها فتصبح في موضع نصب على الحال، ولكنها لما بقيت كلمة نكرة بعد النكراء صفات وبعد المعارف أحوال، ولذلك قال وهو وقائلها جملة من مبتدأ وخبر في موضع رفع على أنها صفة لكلمة. وكذا شأن الجمل الخبرية بعد النكرات يعني تعرب صفات، وبعد المعارف، وأما بعد المعارف فهي أحوال. أعطانا مثال، لو قلنا جاء زيد يضحك، فجملة يضحك في محل نصب على الحال، وإذا قلنا جاء رجل يضحك صفة هنالك جاء، أما التقدير فنقول جاء زيد ضاحكا، وأما التقدير في قولنا جاء رجل يضحك فنقول جاء رجل ضاحك، جاء رجل ضاحك، لأن الصفات تتبع موصوفها في أربعة من عشرة. ما هي الأربعة من العشرة التي تتبع الصفة موصوفها إن لم يكن هنالك، يعني بالتوابع إن لم يكن هنالك نعت سببي؟ دائما ننظر هنالك في الكلمات، إما أن تكون الكلمة مفردة أو مثنى أو جمع، صحيح؟ فهذه الكلمة مفردة فجاءت رجل مثلا فيأتي الصفة ضاحك، ف فالمفرد يأتي يقول جاء رجلان ضاحكان، جاء رجال ضاحكون، صحيح؟ فنجد أن مع المفرد يأتي مفرد، ومع المثنى مثنى، ومع الجمع جمع، في غير التقسيمات الثلاثة واحدة من ثلاثة. طيب، إما أن يكون مرفوع، جاء رجل مرفوع، رأيت رجلا منصوب، مررت برجلين مجرور، إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. هذا ماذا جاء؟ جاء رجل مرفوع، فجاءت الصفة مرفوعة، جاء رجل ضاحك، صار عندنا اثنين من ستة. وعندنا التنكير والتعريف، جاء الرجل وجاء رجل، فهنا جاء منكر أم معرف؟ نكرة. ولذلك بعد هذه النكرة أيضا من اثنين، فصار ثلاثة من ثمانية. وإما أن يكون مؤنث أو مذكر، رجل مذكر أم مؤنث؟ مذكر، فجاءت أربعة من عشرة، واحدة في التذكير والتأنيث، وواحدة في التعريف والتنكير، وواحدة في الرفع أو النصب أو الجر، وواحدة في الإفراد أو التثنية أو الجمع. واضحة صار؟ نعم. ثم قلت وهي، أي الكلمة، هي ضمير يعود إلى أقرب مذكور. ما هي الكلمة؟ اسم وفعل وحرف. تنقسم هذه الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاثة، فالاسم كلمة، والفعل كلمة، والحرف كلمة. وليس هذا من باب التقسيم، من باب تقسيم الكل إلى أجزائه، وإنما هو في الواقع من باب تقسيم الكلي إلى جزيئاته. ما هو الفرق عندما نقول مثلا القسم؟ عندما يقسم الكل إلى الأجزاء، كل إلى الأجزاء، هذا الكرسي الخشبة جزء منه، المسمار جزء منه، فهذه أجزاء. فالمسمار ليس كرسي، والخشبة ليست كرسي. أما عندما نقسم الكلي إلى جزئياته، مثلا الإنسان ما هي جزئياته؟ خالد، محمود، سعيد، بشيرة، فاطمة، مريم إلى غير ذلك. فمريم إنسان، وسعيد إنسان، وخالد إنسان، ليس كما تقسيم الكل إلى أجزائه. ولذلك هنا الاسم كلمة والفعل كلمة، ليس مجموع الثلاثة كلمة، الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة. فلذلك قال الكلمة جنس، هذا الجنس تحته أنواع، أما النوع الأول ما هو؟ الاسم، والنوع الثاني الفعل، والنوع الثالث الحرف، وهي الثلاثة لا غير. أجمع على ذلك من يعتد به. كيف أجمعوا على من يعتد؟ نظروا إلى ناحية منطقية، فقال بقوله، قالوا ودليل الحصر أن المعاني في اللغة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ذات، هذا الكتاب ذات، المسجد ذات، الشجرة ذات، الإنسان ذات، وحدث. ما هو الحدث؟ هذا ضرب، هذا حدث، شرب. هل عندكم شيء غير هذه المعاني الثلاثة التي يمكن أن نتكلم فيها؟ هذا من حيث دليل الحصر في المعاني. أما بدليل الاستقراء، هذه أشعار العرب أمامكم، وهذه غصصهم وأخبارهم، والقرآن الكريم، والحديث النبوي، والمعلقات، وكل الأحاديث التي تدور بينهم. ومع ذلك استقرأ علماء العربية، تتبعوا كل هذا، فلم يجدوا إلا أنواع ثلاثة: اسم وفعل وحرف. إذا دل على ذات فهو اسم، وإذا دل على حدث فهو الفعل، وإذا لم يدل لا على ذات ولا على حدث فهو الرابطة. ولو كان ثمة نوع رابع بعثروا عليه، والباب مفتوح أمامكم لمن أراد أن يبحث هذا البحث. فإذا هذا النوع عبارة عن ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. فالذات الاسم والحدث الفعل والرابطة الحرف. وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها لم تؤثر على معنى في نفسها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها معنى في نفسها، فإن دلت على زمان محصل ضرب في الزمن الماضي، يضرب الآن أو في المستقبل، اضرب في المستقبل، نعم فهي الفعل. وإلا يعني إن لم يكن الزمن جزءا منها عند ذلك تكون الاسم. خالد له علاقة بالاسم؟ مسجد له علاقة، عفوا هل له علاقة بالزمن؟ ليس له علاقة على الإطلاق. قال ابن الخباز: ولا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العربي. يعني إذا كانت الدنيا كلها تدل على حدث وذات ورابطة يجب أن تكون كل لغات العالم لا تتعدى هذا المفهوم، حدث وذات ورابطة، لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي، والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات، انتهى. ولكل من هذه الثلاثة معنى في الاصطلاح ومعنى في اللغة. فالاسم في الاصطلاح دائما أيها أعم، اللغة أم الاصطلاح؟ اللغة أعم، الاصطلاح أخص. دائما اللغة أعم من الاصطلاح، لأننا نأخذ من اللغة معنى من المعاني ليس كل هذه المعاني. فالاسم في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. خذ أي اسم يدل على ذات، نافذة، مسجد، دمشق، سوريا، ملعب، بحر، سماء، أرض، كتاب، قرآن، أي شيء تريد، هذه أسماء، هل تدل على زمن؟ لا تدل على زمن. فيها معنى؟ فيها معنى. يدل على شيء؟ نعم يدل على شيء. مقترن بزمان؟ غير مقترن بزمان. إذن هذا النوع الأول اسمه الاسم. وفي اللغة سمة الشيء أي علامته. يعني لذلك كان العرب البداوة ماذا يفعلون؟ يأتون إلى شيء من الحديد يحمونه في النار، وبعد ذلك يكون به الأغنم الموجود، فهذا يسمى وسم، والوسم علامة. عليها دائرة لزيد، وما عليها مثلث لخالد، وما عليها مربع لبكر، وما عليها خطين لسعيد، وهكذا تجد كل واحد يجعل علامة على غنمه من هذا الوسم. فهل الاسم الآن مأخوذ من هذا الوسم، من هذه العلامة، أم من السمو والرفعة؟ إما من الوسم وهو العلامة، وإما من السمو وهو الرفعة. قال: وهو سمة الشيء أي علامته. وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث، فإن كل منها علامة على معنى. والفعل في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة. إذن في الاصطلاح معنى، إذا قلنا مثلا شرب يعني في الماضي، يشرب في الحاضر الآن، اشرب في المستقبل، هذه هي الأزمنة الثلاثة الموجودة عندنا. وفي اللغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل من قيامه، قام، قعد، نفس الحدث، نعم، أو نحوهما. فنفس الحدث يسمى فعل. نعم. والحرف في الاصطلاح أيضا ما دل على معنى في غيره. تقول: أكلت مثلا من الطعام، ماذا يدل هذا؟ عندما تقول أكلت من الطعام أي لم تأكله كله، بل أكلت بعضه، فيدل على البعضية منه. عندما تقول مثلا قطعت بالسكين، فهذا يدل على أنك استعنت بالقطع بهذه السكين. أو مررت بزيد، فهذا يدل على الإلصاق والمجاوزة، صحيح. أو تقول مثلا صمت في رمضان، فهذا يدل على الظرفية. وإذا قلت مثلا صعد على سطح المنزل، فهذا يدل على العلو والارتفاع. فكل واحد من هذه المعاني من هذه الحروف يدل على معنى في غيره. أما لو قلت على في إب إلى، هل يفهم شيء؟ لا. عندما تقرن ذلك المعنى بمعنى آخر بجملة تضعه ما بين كلمتين، عند ذلك يتضح لك معنى هذا الحرف. ولذلك قال وفي اللغة طرف الشيء، هذا ماذا يسمى؟ حرف الكرسي، حرف الجبل، حرف البناء، حرف، نعم. فيقال حرف الجبل وحرف الكرسي وحرف النافذة. تستطيع أن تقول حرف، يعني هو الجانب الأخير من كل شيء. في التنزيل له معنى آخر، ومن الناس من يعبد الله على حرف. فكلمة حرف موجودة في القرآن الكريم بهذه الآية الكريمة، فجاءنا بهذه الآية، الآية أي على طرف وجانب من الدين. يعني هذا ينظر إن كان الدين لصالحه جاء إلى جانب الدين، وإن لم يكن إلى صالحه ابتعد عن الدين، فهو يقف كمن يقف على حرف الجبل، فهو آخر إنسان في الدين وأول هارب منه. يصبح من يعبد الله على حرفه، أي على طرف وجانب من الدين، أي لا يدخل فيه على ثبات وتمكن. فهو إن أصابه خير من صحة وكثرة مال ونحوهما اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي شر من مرض أو فقر ونحوهما انقلب على وجهه عنه. والواو عاطفة. الآن بدأ يعرب لنا هذه الآية الكريمة، ومن الناس من يعبد الله على حرف. من الناس، ومن الناس الواو عاطفة، من حرف جر، من الناس اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قال والناس مجرور بها، واللام فيه لتعريف الجنس. ومن الناس يعني من هذا الجنس ال، كما تقول كيف تكون الجنس؟ هل في عنا ال لعدة أشياء، مثلا إن الإنسان لفي خسر، هذه ال بمعنى كل إنسان في خسر، ولذلك تكون ال للاستغراق. ال الرجل خير من المرأة، جنس الرجل خير من جنس المرأة. تقول في زجاجة الزجاجة، هذا ال للعهد الذكري. قبل قليل جاء لفظ الزجاجة فأعدنا عليها، فإذا أعيدت المعرفة نكرة، معرفة كانت عين الأول، في زجاجة الزجاجة، في مصباح المصباح، فإذا أعيدت النكرة معرفة كانت عين الأول، وأل فيها هنا ببيان العهد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. اليوم، هذه اليوم للعهد الحضوري، هذا اليوم الذي يجتمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، هذا اليوم، هذا يسمى الشيء. إذن أل لها معاني كثيرة، فمن جملة المعاني، وأل أحيانا تكون بمعنى الذي اسم موصول، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، أي هذا الذي زنى، التي زنت، الذي سرق، التي سرقت، هنا صارت اسم موصول. فلذلك الوصلية يقال فيها إذا دخلت على وصف كان هذا الوصف مشتق، مثل السارق والزانية. ولذلك عرف اللام هنا فقال الأل هنا التي مع الناس إنما تكون لتعريف الجنس، جنس الناس، من هذا الجنس من البشر. ومن من الناس من، ومن اللي مو مشكلة عنده ممكن يشكلها، من الناس مكسورة الميم، من مفتوحة الميم، الأولى حرف جر، الثانية من اسم يعني نعم. ومن مبتدأ تقدم خبره، من يعبد الله على حرف من يعني تقدم خبره في الجار والمجرور، ويعبد فعل مضارع مرفوع. بأي شيء يرفع الفعل المضارع؟ عندنا عوامل، من هذه العوامل عندنا عوامل لفظية. ما هي العوامل؟ في عنا عوامل لفظية وعنا عوامل معنوية. العوامل المعنوية فقط عاملة، العامل الأول الذي هو الابتداء وهو الذي يرفع المبتدا، أو التجرد وهو الذي يرفع الفعل المضارع. فنقول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، فلذلك قال فعل مضارع مرفوع لخلوه، كلمة لخلوه أو لتجرده نفس المعنى، من الناصب والجازم. والفاعل مستتر، من يعبد يعود على من؟ نعم، عائد على من باعتبار لفظها. يعني عندنا من يمكن أن يعود عليها بلفظها ويمكن أن يعاد عليها بمعنها. من الناس من يعبد، تستطيع أن تقول من يعبد؟ من الناس من يعبد ممكن؟ ليه؟ لأن من كل من يعبد الله على حرف جمع عصاره، وإذا لفظ كل واحد من هؤلاء، فإذا كانت على معنى كل واحد من هؤلاء تأتي لفظها مفرد لكن معناها. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، من يقول بعد ذلك ماذا قال ربنا؟ من يقول واحد صحيح، آمنا نا تدل على الجمع، فيقول رجعت بمعنى بلفظ من، وآمنا رجعت بمعنى من معناها الجمع ولفظها مفرد. من يقول عاد على لفظها، وآمنا عاد على معناها. نعم، لخلوه باعتبار لفظها. والله نصب بالفعل، نصب بالفعل من يعبد الله، من يعبد، فالله لفظ الجلالة منصوبة بأنها مفعول به. والجملة صلة لمن، من يعبد الله، اسم الموصول يحتاج إلى صلة وعائد، من الناس من يعبد الله على حرف. إن قدرت من معرفة بمعنى الذي، وصفة إن قدرت نكرة بمعنى ناس، يعني ومن الناس ناس. إذا قلت من الناس من بمعنى الذي، الذي من الأسماء الموصولة معرفة، وإذا قدرت ناس صارت نكرة، فالجمل بعد النكرة صفات وبعد المعارف أحوال. على كل حال هذا بحث سنعيده إن شاء الله.